الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. ثم أما بعد، فقد تكلمت في المرة الماضية حول ما يتعلق بمدخل هذه المعركة وتمهيداتها ومعالمها الرئيسية، وأتكلم عن المعركة القادمة حول بيت المقدس التي بشر بها القرآن في سورة الإسراء من قول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، والخطاب لبني إسرائيل، وليدخلوا أي المسلمون المسجد أي الأقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ذكرت هذه الآية ثلاثة معالم لانتهاء إفساد بني إسرائيل المتركز في بيت المقدس. وأبدأ مع المعلم الأول من قوله تعالى: ليسوء وجوهكم، إساءة وجوه بني إسرائيل. الخطاب بطبيعة الحال لليهود، والذين أسند إليهم الفعل ليسوء هم المسلمون على ما ذكرت، هم الذين بعثهم الله على بني إسرائيل لما أفسدوا أول مرة، حيث وصفوا بقوله: عبادا لنا أولي بأس شديد، وهم الذين ردت الكرة لبني إسرائيل عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وإساءة المسلمين وجوه بني إسرائيل نسبة السوء إلى هذه الوجوه، ويتمثل هذا واقعيا بصورتين ذاتي بعدين كما أرى: بعد عالمي وبعد إعلامي. أما البعد العالمي فباعتبار أن إساءة وجوه بني إسرائيل يحتاج إليها عالميا، أما المسلمون فوجوه اليهود مساءة أصلا أمامهم، فبالإضافة هنا إنما تقع بإساءة وجوه بني إسرائيل أمام العالمين. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقة بين هذه النقطة وبين قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني هذا يدل على أن اليهود إنما ينتشلون من وحل الذلة بحبلين: إما حبل الله وإما حبل الناس. وحبل الله قد انقطع عنهم منذ كفروا بعيسى بن مريم عليه السلام، وازدادوا كفرا بعد ذلك بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإعلان الحرب على دعوته، والذي بقي حبل الناس، وهؤلاء الناس هم الذين مولوا فساد اليهود اليوم، وتدافعت معوناتهم ومساعداتهم المالية واللوجستية كما قال الله تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا هو حبل الناس الذي انتشل بني إسرائيل اليوم من وحل الذلة المضروب عليهم. فالعلاقة واضحة إذن بين إساءة وجوه بني إسرائيل وبين انقطاع حبل الناس عنهم، إذ إن إساءة وجوه بني إسرائيل بمراعاة هذا البعد العالمي آيل إلى قطع حبل الناس المتمثل بانفضاض العالم عن التحالف مع اليهود وكف اليد عن مساعدتهم ودعمهم. فإن تم ذلك وقع اليهود في مستنقع الذلة التي انتشلوا منها بحبل الناس. وواضح أمامك أيها السامع الفطن أن إساءة وجوههم هنا بمعنى فضح جرائمهم وبيان قبح حقائقهم وعنجهية عنصريتهم واحتقارهم للإنسان ولشعوب الأرض جميعا. فالبعد العالمي واضح على هذا تمام الوضوح كما ترى، وهو البعد الأول، البعد العالمي. أما البعد الثاني وهو البعد الإعلامي فهو أداة إساءة وجوه بني إسرائيل وفضح جرائمهم، وهو الوسيلة التي توصل للعالم هذه الحقيقة وتكشف القناع الذي يغطي الوجه القبيح الشرير لليهود والذين لبسوه اليوم وتوسلوا بما هم فيه من الذلة والمسكنة إلى التنفذ والسيطرة بعد اكتساب تعاطف تلك الشعوب الغربية والتمثيل عليها. وسأعود إلى ذكر هذه المسألة في السياق القادم إن شاء الله تعالى من الكلام. وقبل مغادرة هذه المرحلة المهمة من مراحل الوعد الرباني بانتهاء دولة اليهود، ينبغي أن أنبه إلى معنيين مهمين وركيزتين أساسيتين في فهم قوله تعالى: ليسوء وجوهكم. الأولى أنه لن يتولى المسلمون وحدهم فضح اليهود وكشف قناع باطلهم وبيان عتوهم وجرائمهم، وإنما سيساعدهم على ذلك اليهود أنفسهم، وسيكون ذلك بأن اليهود سيجترحون أعظم الجرائم، وسيرتكبون في حق الشعوب الخطايا والاعتداءات، وسيظهر للعالم صلف وقحة وتكبر غير معهود من هؤلاء اليهود. وقد كتبت مثل هذا الكلام في مطلع عام 2009 ميلادي، لما كانت آلة القتل الصهيوني تشن أشرس الهجمات على العزل والمدنيين في غزة فيما سمي بمجزرة غزة. وقد رافق هذا وتبعه قصف بالقنابل الفوسفورية لمدارس الأمم المتحدة في غزة، وقصف لمقرات القنوات الفضائية العالمية، وتبعه سلسلة أحداث كبيرة منها الاعتداء الدموي على سفينة الحرية التركية التي استشهد فيها، نحسبهم كذلك، عدد من الإخوة الأتراك رحمهم الله أثناء محاولتهم الإنسانية الوصول إلى شواطئ غزة وكسر الحصار المضروب على أهالي غزة منذ 2006 وحتى يومنا هذا. ومنها كذلك جرائم متعددة وصلف صهيوني عجيب في التعامل حتى مع القوى الكبرى الداعمة للكيان الصهيوني، يصعب استقصاء ذكرها على يعني في هذا المقام الضيق. وقد توقعت وقتها أن يبدر من اليهود مثل هذه الفعال التي عددت بعضها أثناء الكلام السابق، بل لعله يبدر ما هو أشنع وأقبح من جنس ما سيفضح الإجرام ويكشف الحقيقة اليهودية، وقد حصل بالفعل من استمرار الحصار وقتل المدنيين وإحراق أجزاء كبيرة من غزة ثبتها الله وأعزها. وها هم اليوم يخوضون معركتهم الكبرى على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس، يبتغون ويطلبون فرض الواقع وتغيير هوية المدينة وتزوير تاريخها في أنكد عملية سطو على مقدسات أمة واقتحام لحماها المحرم واستهداف لأخطر ما قد يحرك بواعث الإيمان فيها والنجدة والحمية. كل هذا وغيره تسبب وسيتسبب مع الاستمرار فيه والإيغال والمبالغة بنفور عالمي يؤول إلى إساءة وجوه بني إسرائيل وانفضاض شعوب العالم عنهم، وبالتالي انقطاع حبل الناس الذي انتشلهم من قيعان الذل ومستنقعات المسكنة. وأما الملاحظة الثانية فإن ثمة أمرا في غاية الأهمية ولعله الأهم في معادلة إساءة وجوه بني إسرائيل، ذلكم أن آلة الوهم الشيطانية صنعت دولة اليهود وعظمت قوتهم في بيت المقدس وهولتها، وعظمت إمكاناتهم حتى صورتهم بصورة الجيش الذي لا يقهر. ولكنه اليوم وفقا لهذا الوعد الرباني سيساء، وسترغم أنوفهم بالتراب، وستذل جباههم، وإنما يصنع بها هذا بهم الثلة المؤمنة الثابتة الصابرة المجاهدة التي لا يضرها خذلان المتخاذلين ولا مكر المتآمرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فيسلط الله على اليهود هذه الطائفة المجاهدة التي تلحق باليهود ألوان الهزائم وتريهم آيات الثبات وتحطم بذلك أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ويظهر عوار القوة اليهودية المزعومة، فيتجرأ بهذا المسلمون على اليهود، ويكون فيما يحققه هؤلاء الشباب اليوم مما يسمى بانتفاضة القدس إن شاء الله تعالى أعظم النتائج التي يعتبر بقية المسلمين بها فيقتحمون غمار المعركة القادمة ويسهمون في الاقتصاص من اليهود، فتساء بذلك كله وجوه بني إسرائيل، والله أعلم. ويتحصل من الذي مضى أن أبطال هذه المعركة وأبطال هذه المرحلة، مرحلة إساءة وجوه بني إسرائيل، أطراف ثلاثة: الأولون المجاهدون الثابتون من أبناء فلسطين الذين يخزون اليهود ويظهرون جبنهم وخورهم وضعفهم، ويمنع الله بهم اليهود من تحقيق الأهداف وقطف الثمرات، ولا غرو ولا عجب، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهؤلاء المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى وسائر فلسطين الذين يقفون شوكة في حلوق اليهود وحلفائهم، ينغصون عليهم حياتهم ويخربون عليهم أمانيهم. هذه الطائفة الأولى أو الطرف الأول من أطراف مرحلة ليسوءوا وجوهكم. والطرف الثاني الضحايا من المسلمين من أهالي فلسطين والمظلومون منهم الذين يشكلون مادة الإفساد والظلم والعلو اليهودي. ولا يحسبن أحد أن دماء المسفوكة ثمة لا فائدة منها وأنها هدر، كلا، إنما يشكل هذا الطرف من أبطال المعركة ركنا مهما من أركان المرحلة ومعلما بارزا فيها، إذ كيف تساء وجوه بني إسرائيل ويظهر طغيانهم وظلمهم بدون وقوعه على أحد. والطرف الثالث الإعلاميون الصادقون والشباب الملتهبون شوقا وحبا الذين يسخرون طاقاتهم وقنواتهم في الفضائيات وصفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه القضية ولتعبئة جمهور المسلمين للعمل بها والتحرك لأجلها والتفاعل معها ولبيان جرم اليهود وفضح انتهاكاتهم وتصوير اعتداءاتهم ودعوة شعوب العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا السياق والتوقف عن دعم اليهود والانجرار إلى أهدافهم ومرغوباتهم. وهذه العناصر المتكاملة المنسجمة الأدوار هي العناصر التي تصنع المرحلة وتمهد للمراحل القادمة وتتحمل الاستحقاقات الثقيلة وطول الطريق فيها، لكن العاقبة للمتقين. هذا الكلام فيما يتعلق بقوله تعالى ليسوء وجوهكم، وهو المعلم الأول من معالم هذا الوعد الرباني بانتهاء دولة اليهود. وأما المعلم الثاني ففي قول الله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وهذا الجزء من الآية وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فيه فوائد وإشارات متعددة. منها أولا أن مركزية الصراع في إفساد بني إسرائيل الثاني إنما هي حول المسجد الأقصى، وهذا ظاهر من الآية وليدخلوا المسجد، فدخولهم المسجد هو علامة النصر وسقوط دولة اليهود وانحسار مدهم، كما إذا حصلت حرب بين بلدين ثم استطاعت إحداهما دخول عاصمة الأخرى، فإذا كان ذلك انتهت الحرب الرسمية تقريبا، وكان هذا علامة سقوط الدولة التي دخلت عاصمتها، فالعاصمة وثباتها أمام الغزو هي علامة الثبات وحولها تدور المعركة. وقوله وليدخل المسجد قد اختزل حربا طويلة وصراعا مريرا بين المسلمين واليهود حول هذا المسجد، وهو ما نعيشه اليوم. فالمسجد على سبيل التحديد بؤرة الصراع وعنوانه، وإن كانت فلسطين كلها في قلب الصراع بل المنطقة كلها مشمولة في هذا الصراع. واليهود اليوم متفقون على قضية القدس بل على قضية الهيكل المزعوم تحت المسجد، العلمانيون منهم والمتدينون. أما المتدينون فيرون القضية من المنحى العقيدي ومن خلال نبوءات التوراة المحرفة والأساطير المزيفة، وأما العلمانيون فينظرون إلى الهيكل على أنه رمز قومي يجتمع عليه اليهود. وفي هذا إشارة والله أعلم بمراده إلى ضرورة توجيه البوصلة نحو المسجد الأقصى وقضية القدس وفلسطين، لما أنها محل النزاع وانتهاء الإفساد الإسرائيلي المرتبط في هذه المرحلة بتحرير المسجد ودخوله. وثانيا هذا الموطن في السورة هو الموطن الثاني الذي يذكر فيه المسجد الأقصى. فالموطن الأول هو قوله تعالى في الآية الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيه وصف المسجد بأنه الذي باركنا حوله. وهنا في ذكر نهاية إفساد اليهود الثاني قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وهذا يطرق إلى أذهاننا بعدا مهما في تفسير البركة المقصودة في الآية الذي باركنا حوله. ما معنى قوله الذي باركنا حوله؟ ومن المهم التنبيه إلى أنه سبحانه لم يقل الذي باركنا فيه، وإنما قال الذي باركنا حوله، ففيه إشارة إلى أنه أي المسجد سبب لبركة ما حوله، وأن البركة تفيض منه لتسيل على ما حوله. نعم، قد قيل في البركة هنا إنها طيب العيش ورخاوة الجو وخصب الأرض وغير، وقد تكلمنا في هذا، ولكن وضع الآيتين معا هنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مع قوله وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة تجعلنا نفهم البركة التي تفيض من المسجد الأقصى على ما حوله فهما أوسع من هذا وأشد علاقة وأدق ملحظة. إن الإفساد الثاني لبني إسرائيل يكون في مرحلة شديدة على المسلمين، يعيش المسلمون فيها ظروف الوهن والتشرذم، ويتجرعون فيها مرارة الهزيمة والذل، وتلهب سياط الظلم والطغيان أضلعهم، ومن ثم تدق قضية المسجد الأقصى ناقوس اليقظة وتقدح شرارة الانتفاضة، انتفاضة الصحوة الإسلامية في بلدان المسلمين. إن من بركات المسجد الأقصى أن يكون السبب في إيقاد جذوة الإسلام فيما حوله من بلاد المسلمين، وأن يكون المنار الذي يستضيء السائرون به إلى المسجد إلى المجد والعز في ليل هذا الزمان الصعب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يمكن أن يستشهد به على هذا المعنى الذي نلمحه من وراء ستر رقيق. جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أفضل أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. ففي الحديث، وسيأتي شرحه إن شاء الله، الإخبار عن ولادة جيل من أجيال المسلمين يملك من الاستعداد للتضحية لأجل بيت المقدس الكثير، ويعد قضية بيت المقدس أولوية أولى ويتوجه إليها بكليته وجمعيته. ثالثا، قوله تعالى كما دخلوه أول مرة، وهذا مهم جدا في تصور المعركة القادمة، وبيانه أن الآية شبهت الدخول المنتظر بالدخول الأول للمسلمين إلى المسجد، وقد دخلوه أول مرة في زمن أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب. وقد كان لهذا الدخول النظيف يومها من المواصفات المهمة التي يمكن أن نتصور أهم معالمها كما يأتي. أولا، حصول هذا الدخول على أيدي عصبة طاهرة مؤمنة وجيش رباني فريد التكوين، إذ قد شارك في فتح بيت المقدس 4,000 من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وآخرون، وكذلك سيكون الفاتحون القادمون قادة ربانيين وجندا مطهرين يقاتلون في سبيل الله ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرة طاعاتهم قليلة معاصيهم، واضح منهجهم نقية رايتهم. 2، أنه قد تقدم فتح بيت المقدس يومها فتوح وانتصارات مهدت له وكانت مقدمة بين يديه، وكان فتح بيت المقدس ثمرة طبيعية لها، وهذا ما نظنه إن شاء الله تعالى. 3، أن الروم وقتها سلموا بيت المقدس تحت وطأة قوة جيش المسلمين وحصارهم ومعرفتهم ألا منجى لهم ولا سلامة إلا بتسليم بيت المقدس والنزول على حكم المسلمين. والذي أحسبه في القادم إن شاء الله أن الدخول القادم سيكون شبيها بهذا الدخول، إذ ستتعاظم قوة الإسلام وانتصاراته، وستتوجه جيوش المسلمين لتحكم قبضتها وتضرب ضربتها، ووقتها والله أعلم سيتنازل اليهود عن بيت المقدس وسينزلون عن المسجد الأقصى للمسلمين حفاظا على بيضتهم وخوفا على أرواحهم واحتياطا لاستمرار دولتهم. وسيأتي الكلام على بقية هذا إن شاء الله. ولا يتوهمن أحد أن المسجد سيعود إلى حكم المسلمين عبر قنوات التفاوض وعمليات السلام، يعني إنما سيخضع اليهود تحت بريق السيوف وسنابك الخيل وصيحات التكبير واشتداد الحصار، والله غالب على أمره ومنض حكمه ومنفذ قضاءه وهو العزيز الحكيم. واللفظ في قوله تعالى كما دخلوه أول مرة يشعر بأنهم دخلوه أكثر من مرة، وإلا لما كان ثمة فائدة في وصفهم بأول مرة، إذ لا نعد المرات إلا إذا تعددت. وهو مشير إلى المرة الثانية التي دخل المسلمون فيها المسجد، وهي التي حصلت بقيادة صلاح الدين والدنيا رضي الله عنه وأجزل مثوبته وعلى يد شيخه كذلك نور الدين. والدخول القادم إن شاء الله تعالى هو الثالث بشكل رئيسي، ويشبه الدخول الأول في معطياته ومظاهره، وهذا ما فهمناه من الآية والله أعلم. ولا تنتهي الآية حتى تبين آخر أمر هذا الإفساد وتطمئن المؤمنين بأن كل مظاهر العلو في هذه المرحلة الزمانية القاسية سيتم تدميرها تماما، لن يبقى لعلو اليهود ولإفسادهم ولتمزيقهم هذه الشعوب أثر البتة. ذلك من قول الله تعالى وليتبروا ما علوا تتبيرا، المنبئ عن تدمير علو اليهود، فالتتبير هو التدمير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الآية منبئة بهذه المعالم الرئيسية التي ذكرناها، إفساد بني إسرائيل ينتهي بإساءة وجوههم ودخول المسجد الأقصى المبارك واستعادة حق المسلمين فيه وتدمير علو اليهود وآثار هذا العلو في العالم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.